أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مسألة 32. قال: إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة من الجهات، علم بطلان صلاة الإمام من جهة من الجهات، يمثل للجهات ككونه على غير وضوء. مأموم يدري أن الإمام ما عنده وضوء، أو تارك لركن. الإمام يعلم المأموم أنه ترك ركنا من أركان الصلاة أو نحو ذلك، لا يجوز له الاقتداء به، وإن كان الإمام معتقدا صحتها، صح الصلاة من جهة الجهل أو السهو أو نحو ذلك، غافل أنه ما متوضئ فصلى، سهوا ترك شنو؟ ترك ركن، غافل عن هذا، فهو يعتقد شنو صح الصلاة من جهة الجهل أو سهو، لكن المأموم يعتقد شنو؟ بطلان صلاة، علم ببطلان صلاته، علم ببطلان صلاته من هذه الجهات. هذه الجهات اللي ذكرها السيد الماتن يجمعها شنو؟ لا، هو يجمعها أن هذه الأمور معتبرة مطلقا، حتى في حال الجاهل والسهو هي شنو؟ معتبرة، أمور واقعية، أركان على غير وضوء. الطهارة واحدة من الخمسة المستثنيات في ماذا؟ في حديثنا لا تعاد لتعاد من الصلاة، لا تعاد في غير الخمسة، خمس طهارة واحدة من الخمسة، طهارة من الحدث، طهارة من الحدث، هذا شرط واقعي يثبت في حال الجهل وفي حال السهو وفي حال العلم وفي حال مطلق أن يثبت. وهكذا الركن دائما هو الركن شنو؟ تبطل الصلاة لتركه سهوا أو شنو؟ ركن. فهو ذكر هاي الأمثلة، هاي الأمثلة يقول: إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام من هاي الجهات، ترك ركن أو صلى من دون وضوء، هكذا المأموم يعلم بذلك، يقول لا يجوز له أن يقتدي بماذا؟ أن يقتدي بذلك. حتى نقول بأنه هاي المسألة تقريبا تقدم سابقا، يعني صورة العلم، علم المأموم ببطلان صلاة الإمام تقدم سابقا، مسألة 31 قبلها تقدم. ولذا السيد الماتن هناك فصل بين العلم والعلمي، هو قال إلى علمي اختلاف الاجتهاد هذا يجوز الاقتداء، احنا هم قلنا يجوز الاقتداء لكن مو بما ذكره، وإنما بقاعدة شنو؟ تخاف. لكن العلمي سيد الماتن هناك هم قال شنو؟ يعني لا يجوز شنو؟ الاقتداء. إذا علم ببطلان صلاة الإمام، علم اجتهادا أو تقليدا، علم ببطلان صلاة الإمام ايش ذكر؟ فلا يجوز له شنو؟ الاقتداء. فالسؤال هو هذا، انه ليش كرر هذه المساله؟ الظاهر ان الفرق بينهما كما نبهوا عليه هو انه هناك كان الاختلاف في الشبهات الحكميه، المساله 31 اختلف الامام والمأموم في شبهه حكميه، السوره واجبه او مو واجبه؟ شبهه حكميه، جلسه الاستراحه واجبه او لا؟ تسبيحات الثلاثة في الركعتين الأخيرتين واجبة أو شنو؟ أو تكفي واحدة؟ كل شبهات حكمية، فكان الاختلاف في شبهة شنو؟ حكمية، هذا اللي يتقدم. هنا قاعد يتكلم عن اختلاف في شبهة شنو؟ موضوعية، أن الإمام يختلفان في أن الإمام يصلي من غير وضوء أو شنو؟ أو مع وضوء. الإمام يعتقد أنه يصلي شنو؟ عن وضوء، إنه مو شبهة حكمية. المأموم يعتقد أنه يصلي شنو؟ من غير وضوء، أو أن الإمام ترك ركن أو ما ترك ركن، مو شبهة حكمية، شبهة موضوعية خارجية. ترك ركنا أو لم يترك ركنا، الإمام يعتقد أنه لم يترك ركنا، المأموم يعتقد بأنه هو ترك شنو؟ ترك ركنا. فالفرق هو هذا، أنه في المقام الاختلاف فرض بينهما في شبهة موضوعية. لكن هذا الاختلاف السيد الماتن هو في المسألة خصه بما يكون الإخلال به موجبا للبطلان على كل حال، يعني سواء صدر منه عمدا أو صدر شنو سهوا، على كل حال هو موجب شنو البطلان، حتى لو كان تركه سهوا ركن ترك سهوا. ومن هنا ذكر السيد الماتن بأنه لا يجوز للمأموم الاقتداء بهذه الصلاة به. لماذا؟ لأنه يعلم بطلان صلاة على كل حال حتى لو كان معذورا، اعتقاده المأموم الإمام اعتقاده بصحة صلاته وأنه جاء بالركن وأنه توضأ لهذه الصلاة، هذا اعتقاده يكون موجبا لرفع الإثم عنه، مو أكثر من هذا. يطيل معذورية أن يصلي بلا وضوء معذور، لأنه شنو يعتقد أنه هو معذور، لكن هذا لا يوجب الإجزاء وصحة شنو الصلاة. فالمأموم إذن يرى أن صلاة الإمام شنو غير صحيحة وباطلة، لأنه ترك ركنا ولو كان معذورا في ذلك، وترك الركن ولو عن عذر يوجب بطلان الصلاة، أو لأنه أخل بالطهارة اللي هي أحد الخمسة المعتبرة واللي يكون اعتبارها أمر واقعي، والتي تكون معتبرة وموجبة لبطلان الصلاة سواء كان ذلك عن عمد أو عن شنو أو عن جهل أو عن سهو. فإذا صلاة الإمام بنظر المأموم صلاة باطلة محكومة بعدم الصحة، فحينئذ لا يجوز له أن يقتدي بها، لما ذكرناه سابقا من أننا استظهرنا أن جواز الاقتداء مرهون وموقوف عليه من على أن تكون صلاة الإمام صحيحة بنظر المأموم، مو بنظر الإمام، أن تكون صحيحة بنظر المأموم، وهذه صلاة ليست صحيحة بنظر المأموم فلا يجوز له الاقتداء. وما ذكره هو الصحيح، لأن المفروض أن المأموم يعلم بأن الإمام قد أخل بما يكون الإخلال به موجبا للفساد حتى في حال السهو وحال الجاهل، فهو يرى بطلان صلاة الإمام واقعا، ولا يمكن تصحيحها بحديث لا تعاد كما فعلنا شنو في المسألة السابقة، عندما فرضنا أن إخلال كان شنو بغير الأركان، خلال جلسة استراحة أو سورة، بقطع النظر عن مسألة السورة والقراءة اللي هي بها إشكال آخر تشملها لا تعاد جلسة استراحة، صححناها بحديث لا تعاد، لكن هنا ما يصح صحيح حديث لا تعاد، ليش؟ لأن هذه الأمور التي ذكرت داخلة في الخمسة، يعني الحديث يدل على أنه ما تعاد من الصلاة، لا تعاد الصلاة إلا من شنو؟ واحدة من الخمسة الطهور، واحدة من الخمسة الركوع وسجود الأركان، لأن تعاد منها الصلاة، إذا لا يمكن تصحيح هذه الصلاة التي ترك فيها الطهور أو ترك فيها الركن الركوع، لا يمكن تصحيحها بحديث لا تعاد، لأن هذه الأمور داخلة في المستثنى وليست داخلة في المستثنى منه حتى يشملها شنو؟ لا تعاد. هي لا تعاد إلا من خمسة، يعني من خمسة شنو؟ تعاد الصلاة. هاي المسألة كمان نعم. مسألة 33، مسألة 33 قال: إذا رأى المأموم في ثوب الإمام أو بدنه نجاسة غير معفو عنها، شوف بعين النجاسة موجودة في ثوبه، لا يعلم بها الإمام، الإمام هو من يدري، لا يعلم بها الإمام، لا يجب عليه إعلامه. هل يجب عليه إعلام الإمام بأن في ثوبك نجاسة أو في بدنك نجاسة أو لا، وهو لا يعلم بها؟ وما يجب عليه إعلامه؟ هذا الفرع الأول. في هذا الفرع الأول في هذا الفرع واضح أنه يفترض علم المأموم بالنجاسة وجهل الإمام بها، شو المفروض فيه؟ فيقول لا يجب إعلامه، هذا بصر لا يجب عليه إعلامه، وذلك باعتبار باعتبار أن هذه النجاسة لا يترتب عليها شيئا في حق الإمام، كل شيء ما يترتب عليه، لا من جهة الصحة والفساد ولا من جهة المعذورية والمقبولية والكذا، كل ما يترتب النجاسة، النجاسة خلينا نقول أنه ثوب بنجاسة، شو نأثر؟ ما نأثر. ليش؟ لأن نجاسة الثوب إنما يترتب عليها أثر في حالة شنو؟ العلم بها. في حالة العلم بالنجاسة يترتب عليها أثر، أما في حالة الجهل بها كما هو المفروض هنا يجهل بها النجاسة، لا يعلم بها كما هو المفروض، إيش كل أثر ما عنده؟ بالضبط كما لو رأيت في ثوب الإمام دم أقل من الدرهم، دم لكن أقل من درهم معفو عنه، يجب عليه إعلامة؟ لا. ليش؟ لأنه هذا الدم اللي أقل ما له أثر بالنسبة إليه، ليس له أثر بالنسبة إلى هذا الشنو، بخلاف ما إذا كان مثلا رأيت نجاسة على بدنه في حال العلم بها تكون هذه النجاسة لها أثر، لا أثر منه، لا يجوز له أن يصلي في هذا الثوب، يحرم عليه الصلاة، يجب عليه التطهير إذا أراد أن يصلي، لها أثر يكون عندما تكون هذه النجاسة مع التفاته إليها يكون لها أثر، أما مع جهله بها أصل ليس لها أي أثر، فصلاته تكون صلاة صحيحة واقعا، تكون صلاته صحيحة واقعا وهو ما مكلف بشيء، وصلاته صحيحة واقعا. إذا شنو معنى أنه أنا يجب علي إعلاما بأن في ثوبك شنو؟ في ثوبك نجاسة. لا يترتب عليه شيء بالنسبة إلى المباشر الجاهل اللي هو الإمام بحسب الفرق في الكلام، كما إذا رأى أحدا يصلي في الثوب المتنجس جاهلا بنجاسته فإنه لا يترتب على نجاسة ثوبه أي أثر مع فرض جهله به كما هو المفروض، لأن مانعية نجاسة الثوب ليست مانعية واقعية وإنما مانعية شنو؟ مقرية، مع الالتفات مع العلم تكون مانعة، مع الجهل لا تكون مانعة أصلا. فهو صلى صلاة تامة لجميع الشراط والأجزاء، ما أنقص منها شيء، لا أخل بشرط ولا أخل بجزء منها، لأن هذا بالضبط من قبيل أن يصلي في دم أقل من درهم شنو بغلي، فتكون صلاة صلاة تامة وليس فيها أي نقص وليس فيها أي عيب. حينئذ لماذا يجب علي إعلامه بهذا المثال؟ بل إذا أعلمته بهذه النجاسة حينئذ لابد أن يرتب عليه الآثار. يعني أخرجه من هذا الموضوع، موضوع الجاهل الذي لا يترتب أثر على النجاسة الواقعية الثابتة عنده في حال الجهل، إلى ماذا؟ إلى النجاسة التي يعلم بها والتي يترتب عليها شنو الأثر. زين، إذن على القاعدة ما يجب عليه الإعلام. ثم شنو الدليل على وجوب الإعلام؟ شنو الدليل؟ صحيح صلاته، صلاته صحيحة. أنا من أقول يقول يجب عليه الإعلام ليش؟ صحيح صلاته، صلاته صحيحة. كل نقص ما فيها صلاته. إذن على القاعدة ما يجب عليه الإعلام، ولا دليل على وجوب شنو على وجوب الإعلام. لا دليل على وجوب شنو وجوب الإعلام. نعم، قد يقال بأنه يمكن التمسك بقاعدة لا تعاد لإثبات ماذا؟ لإثبات صحة صلاته وعدم وجوب الإعادة عليه هو الإمام، باعتبار أن المستثنى واحد من الخمسة هو الطهور. وقلنا في بحث هذه القاعدة أن المقصود بالطهور طهر من الحدث، هذا هو المستثنى، هذا الذي تجب الإعادة عند الإخلال به مطلقا. أما الطهارة من الخبث ما داخل في المستثنى، فيدخل وين؟ المستثنى منه، فلا تعاد منه الصلاة. فلا تعاد منه شنو؟ فلا تعاد منهن الصلاة. فيستدل أيضا بالقاعدة على ماذا؟ على أنه لا تعاد منهن الصلاة. نقول أكثر من هذا بعد، مو أن عدم الإعادة وصحة صلاة الإمام في حال الجاهل، طبعا التطبيق باعتبار أنه شنو جاهل ومعذور بهذا الاعتبار، بناء على أنه شنو جاهل، الجاهل واضح يدخل في ماذا؟ في القاعدة. قد المتيقن من القاعدة هو شنو؟ هو الجاهل. نحن نعمم أن المطلق شنو؟ المطلق العذر. فإذا المضاف إلى أن هذا هو مقتضى القاعدة، أن صلاته صحيحة، وإذا صلاته صحيحة ما يجب الإعلام. مضافا إلى أنه حديث لا تعاد، ويضاف إلى روايات كثيرة تدل على ماذا؟ على أنه لا تجب عليه شنو؟ لإعادة. طبعا هو سيد الماتن يذكر الروايات هي هذه، روايات عديدة هي في الحقيقة، سنذكر فد واحدة من الاثنين. هاي موجودات في باب الطهارة الجزء الثالث من قبيل هاي رواية ابن بكير في الجزء الثاني صفحة 488. الحديث الثالث صفحة 488. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعار رجلا ثوبا، فصلى فيه منه مستعير وهو لا يصلي فيه، وهو لا يصلى فيه، هذا الثوب لا يصلى فيه، يعني شنو؟ نجاسة، نجس. بينما ذاك هو صلى فيه، بينما هذا الثوب لا يصلى فيه. قال لا يعلمه، وظاهر في عدم وجوب شنو؟ يعني عدم وجوب الإعلام، ولازمه أن صلاته تكون شنو؟ صحيحة. وجود النجاسة في هذا الثوب مع وهو لا يعلمه مع عدم علمه لا يؤثر، ليس له أثر. فصلاته شنو؟ في الثوب النجس مع الجهل صحيحة، صلاته صحيحة، ولذا لا يجب شنو؟ إعلامه. ففيها دلالة على عدم وجوب الإعلام، اللي هو الموضوع اللي نتحدث عنه، وأيضا فيها دلالة على صحة الصلاة التي جاء بها. نعم، وجوب الإعلام يذكر عندما يكون النجاسة الواقعية، أو ما أحتاج عندما تكون النجاسة الواقعية مما يترتب عليها أثر، مما يترتب عليها أثر. ترتب عليها حتى إذا كان المباشر معذور، حتى إذا كان جاهل، حتى إذا كان ناسي أو غير عالم، هنا يقع الكلام في أنه هل يجب إعلاما بهذه النجاسة أو لا يجب إعلاما بهذا الشيء. الرحمن وسمع ذرة سنة أفضل. في هاي الحالة حينئذ يقع لهم كلام في أنه يجب الإعلام، كل حال هذا خارج عن مع كلامنا فعلا في ماذا؟ فيما إذا كان لا يترتب على النجاسة الواقعية أي أثر بالنسبة إلى المباشر، ما يترتب عليها أي أثر، يتصح صلاة بلا إشكال ولا يجب إعلامه بها. نعم، إذا كان يترتب أثر على هذه النجاسة كما إذا كانت نجاسة واقعية ثابتة في حال الجهل وفي حال شنو؟ العلم، هنا أكو كلام يجب تنبيهه أو لا يجب شنو؟ تنبيهه. إذا كانت هكذا النجاسة حينئذ لا بد من ترتيب الأثر عليها، فيقع الكلام أنه يجب إعلامها أو لا، وهذا محل كلام. وظاهر أن يعني المتأخرين يبنون على أيضا عدم وجوب الإعلام حتى في هذه المسألة. زين، بعدين يقول بعد أن يكمل هذا الفرع الأول، يقول وحينئذ يعني بعد أن فرضنا عن عدم وجوب الإعلام فيما فرضه قال وحينئذ فإن علم أنه كان سابقا عالما بها. وش افترض؟ أن الإمام ليس عالما بنجاسة ثوبه، لا يعلم بنجاسة ثوبه، يقول لا يجب إعلامه. حينئذ يقول إذا فرضنا أنه علم أو علم المأموم، شلون نقرأ هذه؟ علم، فإن علم أنه كان سابقا إمام، سابقا كان عالما بها ثم نسيها، يريد يفصل بين النسيان وبين شنو؟ الجاهل، بين النسيان وبين الجاهل. إذا كان فإن علم أنه كان سابقا عالما بها ثم نسيها لا يجوز له الاقتداء، لأن صلاته حينئذ باطلة واقعا، ولذا تجب عليه الإعادة أو القضاء إذا تذكر بعد ذلك. فرق بين صورة النسيان وبين صورة الجاهل، قل هذا أن اللي افترضناه سابقا أنه هو ليس عنده علم بنجاسة ثوبه الإمام، هذا نقول مرة نفترض ناسي، كان عنده علم مسبق بالنجاسة ثم غفل عنه، مرة نفترض لا، أصلا علم مسبق ما عنده علم بالنجاسة، فيكون شنو؟ جاهل. يقول الناس تجب عليه الإعادة، ولا يجوز لهذا المأموم شنو؟ أن يقتدي. لماذا؟ لأن صلاته باطلة واقعا. بخلاف الجاهل، لأن الجاهل كما قلنا صلاته صحيحة واقعا، لماذا؟ لأن هذه الأمور هي شرائط ومعتبرة واقعا، مو شرائط واقعية وإنما شرائط ذكرية تثبت فقط في حال العلم، أما في حال الجهل فلا تشترط، ليس شرطا في صحة الصلاة أن تكون صلاته صحيحة واقعا. هذا الشيء أيضا مما دلت عليه الروايات، هذا الشيء مما دلت عليه الروايات، معنى أن الروايات دلت على أن صلاته حينئذ تكون باطلة واقعا، وبمجرد أن تكون صلاة باطلة في نظر المأموم يترتب عليه شنو؟ عدم جواز الاقتدار. يعني الروايات هي فرقت بين صورة النسيان وبين صورة شنو؟ الجاهل. وهي الروايات أيضا موجودة وكثيرة، وموجودة أيضا في نفس هذا الجزء، في الجزء الثالث صفحة 431، صفحة 480، صفحة 430، وهي الروايات. نقرأ رواية من هذه الروايات حتى تكون واضحة، في صفحة 431. ما بيشتبه 480، نروح ل 480. هم يشتغل 480 الحديث الخامس. هذا الثامن. هذا الكبر، هذا شيء سوى. بارك الله فيك. الصفحة الأولية يا رواية 431. بلي، هاي الرواية. الحديث الثالث، الحديث السادس. محمد بن علي بن الحسين قال سئل الرضا عليه السلام بلي، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم تام سندا صحيحا قال قلت له الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة، قال إن رأيته وعليك ثوب غيره أو غيره فاطرحه وصلي، اطرح هذا الثوب الذي رأيت فيه الدم، وعندك ثوب آخر فاطرح هذا، عندك ثوب آخر ماكو مشكلة الستر محفوظ، اطرحه وصلي، اطرح يعني الثوب الذي فيه الدم، وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم، وما كان أقل من ذلك فليس بشيء، رأيته قبل أو لم تره، وإذا كنت قد رأيته، هذا محل الشاهد، وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله، هذه العبارة سائلة موجودة، فضيعت غسله وصليت يعني ما غسلت، وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه. واضح قاعد تفترض العلم المسبق بالنجاسة ثم الغفلة عنها بعد ذلك، يقول تجب الإعادة فلا يحكم بصحة الصلاة في صورة النسيان. هاي رواية. الرواية الثانية نقرأها 480، هي روايات كثيرة، هاي هم صحيح الزرارة. الحديث الخامس والحديث الثاني حديث الأول. هاي صحيحة ابن أبي عفور 430 حديث الأول. أيضا يقول: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم بها، ثم يعلم فينسى أن يغسله فيصلي، ثم يذكر بعدما صلى أيعيد صلاته؟ قال: يغسله ولا يعيد صلاته إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة. واضح أيضا بدلالة على ماذا؟ على وجوب الإعادة. إذن ما ذكره السيد الماتن هنا إلى هنا يكون تاما، حيث قال بأنه إن كان عالما بها، فإن علم أنه كان سابقا عالما بها ثم نسيها لا يجوز له الاقتداء، لأن صلاته حينئذ باطلة واقعا، ولذا يجب عليه الإعادة أو القضاء إذا تذكر بعد ذلك. وصلى الله على محمد وعلى آله.